يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله الإمام الترمذي في الحديث التي أوردها، وهي 8 حديث في ما يتعلق بصلاة الضحى. ابتدأها بأول حديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية عن صلاة الضحى، فقالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث وافق الترمذي على إخراجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ولكن هذا السياق مع أنه في مسلم إلا أن الإمام أحمد والأثرم وابن عبد البر أعلوا هذا الحديث وقالوا هو مخالف للمحفوظ عن عائشة في الصحيحين، طبعا صحيحين مني أنا بس المقصود مخالف للمشهور عنها، من أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبح الضحى قط. وش معنى يسبح؟ يعني يصلي نفلا، هذا معنى التسبيح، وقد مر معنا هذا. والحديث كما ترون يعني، وهذا نموذج من النقد العالي للأحاديث، أن يكون الحديث إسناده ظاهره الصحة بل يصححه مسلم، ومع ذلك ينتقده بعض الأئمة، فيكون الانتقاد على ماذا؟ على هذا المتن الذي خالف المشهور عن عائشة رضي الله عنها. فما هو المشهور عنها؟ أنها نفت الصلاة، وذهب جماعة من العلماء إلى عدم الإعلان، وعلى رأسهم مسلم، فقالوا إن عائشة رضي الله عنها اختلف عنها النقل، فيحمل نفيها على ماذا؟ نفيها على المداومة، وما أثبتته من الصلوات فمحمول على فعله أحيانا. هذه واحدة، هذه يعني أحد الأجوبة. ومنها العراقي لما طرح يعني شرح هذا الحديث في طرح التثريب ذكر 6 أجوبة لبعض العلماء، ويعني من الأجوبة التي ذكرها هي ما ذكرنا أنها تنفي المداومة، وبعضهم قال لا إنها نفت أنه يصليها في المسجد، ومن الأجوبة تضعيف أحاديث النهي النفي عفوا تضعيف أحاديث النفي، وهذا مذهب ابن جرير، مذهب ابن جرير رحمه الله. ومنهم من حمل هذا الحديث على أنها نفت رؤيتها، نفت إيش؟ رؤيتها يصليها صلى الله عليه وسلم على النحو الذي كان يفعله بعض الناس في المسجد من صلاتها كم؟ 8 ركعات. ومنهم من أجاب على ذلك بأنها حملت النفي على صلاتها جماعة، على صلاتها جماعة. وكل هذه الإجابات لا شك أنها لا تخلو من كلام، أما التضعيف فغير وارد كما هو مذهب بن جرير، هذا فيه نظر. وأحسن شيء يقال في الإجابة على ذلك أنها يحمل على نفي المداومة، هذا أقرب شيء، وإلا أيضا لا يخلو من كلام، لأن قولها لم أره يسبحها قط تدل على ماذا؟ على النفي المطلق. لكن يعني أحيانا يلجأ إلى الجواب الأقرب وإن لم يسلم من إشكالات، لأنها حين أثبتتها دلت على أنها علمت، فيمكن أن يقال، يمكن أن يقال من الإجابات أنها أجابت أولا أو في موضع حيث لم تعلم، ثم تبين لها بعد، ثم تبين لها بعد يعني تذكرت. والإنسان قد ينسى، خاصة إذا كان الشيء ليس دوما على مرأة منه، فعائشة رضي الله عنها لم يكن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في كل 9 أيام أو كل 8 أيام، إذا قلنا إنها أخذت يوم سودة أو وهبتها سودة يومها، فكونها لا تراه إلا مرة كل 8 أيام هذا ليس أمرا إيش؟ دائما متكررا كقيام الليل مثلا أو السنن الرواتب، فلربما فعل وربما ترك. فإذا كان لنفترض أنه يفعلها مرة حين يأتيها ومرة لا يفعلها، فنسيان هذا قد أقول قد يرد، وقد يحمل على صفة معينة كما ذكرنا، إما جماعة أو كونها في المسجد أو نحو ذلك. وعلى كل حال تبقى الإجابات لا تخلو من كلام. إذن أول حديث معنا وهو من رواية يزيد الرشك هنا، ويزيد هذا بالمناسبة سيأتي للترمذي كلام عنه في الحديث رقم 304، وسأسألكم هناك أو بسألكم الآن لما يجي الحديث، لماذا أخر الترمذي الكلام على يزيد إلى هناك ولم يذكره هنا؟ والرشك يقولون هو كث اللحية جدا، حتى إنه قيل في ترجمة هذا الراوي إنه بقيت في لحيته العقرب 3 أيام ما درى عنها من ضخامتها. وقيل أيضا في الرشك هي أصلا كلمة فارسية بالياء فخففت فصارت شينا مكسورة، والمقصود به الذي يقسم البيوت زي المخطط، يعني أشبه ما يكون بالقسم الهندسي في البلديات الآن، هو الذي إيش يقسم الدور، وكأنه يضع المخطط للدور. لكن لماذا لم يتكلم عليه الترمذي إلا هناك ولم يتكلم عليها هنا؟ أدع الجواب إلى أن يأتي الحديث الثاني ثم نسمع إن شاء الله منكم. إذن الحديث الأول صححه مسلم، وهذا ظاهر احتجاج الترمذي به، وقلنا إن أحمد والأثرم وابن عبد البر رجحوا عليه حديث النفي، فأعلوا هذا بالحديث المتفق عليه. الحديث الذي يليه فيه 3 علل. الأول ضعف حكيم، هذا حكيم بن معاوية، والثاني يعني جهالة حكيم أيضا وليس ضعفه أيضا، وجهالة زياد شيخه، والعلة الثالثة أن زيادا هذا تفرد بالحديث. لم أقف بعد البحث يعني الشديد لم أقف على من تابع زياد هذا الذي فيه جهالة عن حميد، وحميد له أصحاب كثيرون، له أصحاب كثيرون، فكونه يأتي مثل هذا الراوي المجهول ويتفرد عن أنس لا شك أن هذا أمارة النكارة. وعلى هذا فالقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات لا يثبت من جهة السند. الحديث الذي يليه هو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانة. لاحظ هذا يدل على أنه لم يكن يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، وهذا مأخذ قول من قال إن هذه تسمى صلاة إيش الفتح، وهذا له حظ من النظر، ليس مرجوحا جدا أو ليس مردودا، لكن له حظ من النظر. والذي يظهر والله أعلم ها أنها صلاة الضحى لكنه أكثر، لأن هذا يوم ظهرت فيه ظهرت فيه قوة الإسلام، والشكر على النعم يكون بالقول والعمل، وأفضل الأعمال هي الصلاة، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم منها. قالت ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. والحديث متفق عليه خرجه البخاري ومسلم. وهذا يفيد فائدة وهو أن تخفيف الصلاة لا يعني العبث بالسجود والركوع أو نقر الركوع والسجود، بل يمكن تخفيف الصلاة مع إتمام ماذا هذين الركنين العظيمين، خلافا لما يقع في بعض الأئمة هداهم الله من التخفيف الشديد الذي يخل بماذا يخل بالركوع والسجود. طيب الحديث الذي بعده لاحظوا هذا هو الذي احتج به أحمد وابن عبد البر على ترجيح على حديث من عائشة السابق الذي فيه إثبات الصلاة، فيقول عبد الله بن شقيق قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه. إذن هي تنفي أنه كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه، لماذا؟ لأنه إذا جاء وعادة ما يصل ضحى يأتي إلى المسجد، يأتي إلى المسجد كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، بدأ بالمسجد. فإذا كان الضحى وافق هذا أن تكون هذه الركعة للمسجد وتكون إيش؟ ها؟ سنة ضحى أيضا لا مانع من التداخل إذا كانت الركعة غير مقصودة لذاتها، إذا كانت التسليمة غير مقصودة لذاتها. فإن قلت من ما الجواب عن عما سبق غير ما تقدم، فيقال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها كثيرا خشية أن تفرض على أمته، كما ترك قيام الليل جماعة في المسجد في رمضان خشية أن تفرض على أمته صلاة الجماعة في رمضان، فصارت سنة ولم تصر واجبة. هكذا صلاة الضحى أيضا كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا، بل الذي يظهر من حديث عائشة هذا أن تركه كان أكثر من فعله، كان أكثر من فعله. فإن قلت هل يدل هذا على أن الإنسان لا يستحب له أن يداوم عليها؟ الجواب في ذلك قولان لأهل العلم، وأصحهما أن ركعتي الضحى مستحبة مطلقا مطلقا، وتتأكد في حق من قيام الليل عنده قليل، كما في حديث من أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم قبل قليل. ويدل على استحبابها مطلقا حديث عائشة الذي تحدثنا به قبل قليل، كل سلامة من الناس يصبح على كل سلامة، يعني كل مفصل من المفاصل صدقة، وفي الأخير قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا أصح، يعني المداومة عليها أصح، لا حضرا ولا سفرا، فهي ليست من السنن التي تسقط بماذا؟ تسقط حال السفر، لأنه لا يسقط في السفر، وهذا خلاف ما يفهمه كثير من الناس، لا يسقط في السفر إلا الرواتب فقط ما عدا ركعتي الفجر، أما باقي النوافل فهي مشروعة حضرا وسفرا، هي مشروعة حضرا وسفرا، خلاف ما يقول بعض الناس يقول تسقط النوافل إلا ركعتي الفجر والوتر. لا، ليس هذا بدقيق، بل الدقيق أن يقال والصواب أن يقال إن النوافل مشروعة حضرا وسفرا، اللهم إلا الرواتب المعروفة سوى ركعتي الفجر، خلاص تسلم، حتى ما تحتاج هنا أن تستثني الوتر ولا تستثني ركعتي الضحى، واضح؟ ولا ركعتي ولا غيرهما من النوافل التي اعتاد الإنسان أن يفعلها، كما لو كان إنسان معتادا على ركعتي الوضوء لأنه لا يتركها في السفر أيضا، واضح؟ طيب، الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد ضعيف، وعلته عندنا الآن في إسناده محمد بن ربيعة، أبوك هذا يا عبد الرحمن، طيب هذا صدوق، وشيخه فضيل بن مرزوق صدوق يهم، والعلة الأكبر في حديث عطية هذا شيخ الشيخ وهو صدوق يخطئ كثيرا، عطية العوفي، ومثله لا يحتج به، مثله لا يحتج به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. ولهذا الترمذي لما أخرجه في الجامع قال حديث حسن غريب، وهذه مرت معنا كثيرا أنه إذا حسن الإسناد واستغربه فإنه يشير بذلك إلى ضعفه، أحسن، يشير بذلك إلى ضعفه. أما الحديث الذي بعده وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، فقد ساقه المصنف رحمه الله من طريقين، ساقه المصنف من طريقين. كونوا معي ودققوا، ما الفرق بين الإسناد الأول والإسناد الثاني؟ ها، ما الفرق بين الإسناد الأول والثاني؟ من يجيب؟ تفضل عبد الرحمن. ها؟ وش فيه هشيم؟ ما يلزم أن يذكره، يعني تقصد أنت أن تلاميذ عبيدة اثنان في الأول أبو معاوية والثاني هشيم، يعني نقول الآن الحديث مداره على من؟ على عبيدة هذا ابن معتب الضبي، مداره على معتب هذا، آل عبيدة بن معتب الضبي، وهذا الحديث آفته هذا الراوي عبيدة، فإنه بجمع الطرق يتبين أنه اضطرب في إسناده. فمرة يسقط قزعة، ومرة يسقط إبراهيم النخعي. ولهذا نص أبو حاتم الرازي وابن خزيمة على ضعف هذا الحديث، نص على ضعف هذا الحديث. والعلة ما هي يا أخوان؟ عبيدة بن معتب الضبي، فإنه مع ضعفه يعني أو من أمراته يعني هو ضعيف، ومن أمرات ضعفه في هذا الإسناد أنه اضطرب فيه، وعلى هذا فالحديث لا يثبت. لكن من حيث المعنى لاحظوا، يعني من الغرابة أو من الأدلة على ضعفه من جهة المتن، أنه يقول إن عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. إيش معنى يدمن؟ يداوم. ولاحظ قال عند زوال الشمس، فهذه إن كان المقصود بها ركعات الضحى كما يدل عليه سياق الترمذي فهذا مخالف لماذا؟ لما هو أصح منه، من كونه لم يكن يداوم عليها عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الركعتان 4 هذه المقصود بها بعد الظهر، نعم بعد الظهر، فهذا لا يساعده السياق، لأنه قال فلا ترتج، يقول إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قال فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. ليست المشكلة عندنا في وصل الأربع، فقد سبق معنا أنه يجوز صلاة الأربع، صلاة النهار أن تشبك 4 ركعات لا بأس، كما ثبت عن ابن عمر، وأن زيادة والنهار شاذة تفرد بها من علي البهلقي. إنما الذي لا يشبك هو أو لا يوصل هو صلاة من الليل، صلاة الليل مثل متنا. أما زيادة والنهار عند أهل السنن فإنها لا تثبت شاذة، وقد أعلها أحمد وغيره. لكن حديث الباب الذي معنا بالإضافة إلى ضعف عبيدة هذا ففي مثله غرابة، لا من جهة قوله كان يدمن، هذه واحدة، والثاني أنه قال عند الزوال، والزوال عند الزوال هذا وقت نهي كما ثبت في حديث عقبة بن عامر وغيره، 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفي أو نقبر فيهن موتانا. قال إذا قام قائم الظهيرة، وهذا معنى قوله عند زوال الشمس. فإن كان المقصود قبيل زوال الشمس، قبيلة وهذه العندية محتملة، فيكون معلولا ببقية ما ذكرنا من العلل، وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث ثابتا، لا يكون هذا الحديث ثابتا لضعفه سندا ومتنا. الحديث الذي بعده أخرجه أحمد والترمذي، هو حديث عبد الله بن السائب، وهو أصح من حديث أبي أيوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. إذن هذه دخلت في السنن الرواتب التي تقدم الكلام عليها. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا سنده جيد، وهذا له سند جيد، عفوا، وهذا سنده جيد، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها في تطوعه بالنهار صلوات الله وسلامه عليه. وهذه 4 إن شاء الإنسان صلاها متصلة أو منفصلة، والأفضل الفصل بلا إشكال لأمرين. الأمر الأول أن هذا أكثر عددا في الصلوات وأكثر عملا في الجلوس للتشهد ونحو ذلك. والأمر الثاني أنه لا يختلف العلماء في ماذا؟ في صحة الصلاة المفصولة بخلاف الموصولة. لكن من واقع وتجربة أن الإنسان يحتاج أحيانا إلى الوصل، وصل الركعات إذا ضاق الوقت. يعني أتيت إلى المسجد ولم يبق أمامك إلا 3 دقائق تقريبا، انفصلت قد تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالتسليم الثانية، فحينئذ تشبك 4 ولو بقي عليك 1 أو 2 ركعات منها مثلا وتسلم، لأنك لم تبتدئ الصلاة بعد إقامتها، لم تبتدئ الصلاة بعد إقامتها، واضح؟ وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالأرجح كما هو قول أكثر أهل العلم أن هذا محمول على البدء بعد الإقامة لا على المنع من إتمامها بعد الإقامة، واضح؟ ويدل على هذا لو جاء في بعض الطرق أو في بعض الروايات إن لم تخن الذاكرة أن بعضهم كان يصلي بعد الإقامة تحريا لإيقاع النفل في وقته أن تكون قبل الإقامة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعوا شيئا بعد الإقامة، لأنه إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أما أن يكمل الإنسان الصلاة يعني ابتدأ بها فهذا لم يدخل أصلا في الحديث حتى يخرج منه، خلافا لابن حزم الذي قال ولو كان في التشهد ولو كان لم يبق عليه إلا أن يقول السلام عليك اقطع، ظاهرية واضح. والراجح أنه يكمل، والراجح أيضا أنه ولو كان قد بدأ بالصلاة إيش الآن لكن يخففها من أجل أن يلحق بإيش بالصلاة حتى لا تفوته. ومن العلماء من قال الاستطراد يسير، من العلماء من قال إنه إذا كان لم يبق عليه إلا أقل من ركعة أتمها، فإن بقى عليه أكثر من ركعة قطعها، لأن أكثر من ركعة تسمى صلاة وبها يدرك الوقت. وهذا اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز إتمامها مطلقا ما دام أنها أوقعت تكبيرة الإحرام قبل الإقامة، فالراجح أنه يجوز، لكن لو قطعها فهو معذور، الراجح أنه يجوز أن يتمها. هنا استشكل بعض العلماء قوله فأحب أن يصعد لي عمل صالح، أنا سأعرض عليكم الإشكال وأنظر ما الجواب لديكم. قال المعروف أن الملائكة إنما تصعد بالأعمال الفجر والعصر، فهل هذا يدل على نكارة المتن أم لا؟ واضح الإشكال؟ يعني في حديث أبي عبد الله بن سائب هنا قال أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، هل يعارض حديث أبي هريرة اللي في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار؟ يلا في تعارض، أولا أنتم تقرون بوجود التعارض ولا لا؟ يمكن تقول ما في تعارض ونمشي في طيب أجمع إيش تقولون؟ الجواب أنه لا تعارض في الواقع، لأن الصعود لا يلزم منه ارتباطه بالملائكة، فيحمل معنى الصعود هنا على القبول. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيكون الصعود هنا المقصود به إيش؟ القبول. ولا يعارض هذا حديث من أبي هريرة في تعاقب الملائكة بالليل والنهار. طيب آخر حديث في حديث صلاة الضحى هو حديث عاصم بن ضمرة، وقد سبق قبل قليل، وقد سبق قبل قليل تضعيف ابن المبارك والترمذي له. والشاهد هنا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها عند الزوال ويمد فيها، وقد سبق الكلام على هذا الحديث وإعلاله. أقرأ الحديث يا أبو محمد، باب صلاة التطوع في البيت.
باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس بن عبد الله وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن كرام بن عبد بن معاوية عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد، فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة
مكتوبة. نعم هذا الحديث هو طرف في الواقع من حديث رقم 284 تقدم معنا في صفحة 186 أو آخر 133 عفوا، هذا حديث علي. بالنسبة للحديث الباب الذي معنا اختلف فيه على معاوية بن صالح في تسمية والد حرام، هذا من هو؟ اختلف فيه على تسمية والد حرام، فسماه هنا معاوية كما في رواية الإمام أحمد أيضا، وسماه مرة حكيما، فظن بعضهم أنهما شيخان. شوفوا شلون علم الحديث ودقته وصعوبته، يعني مرة سماه إيش معاوية ومرة سماه حكيم كما في هذا الإسناد الذي عندنا الآن. فوالد إيش تسمية والد حرام، الآن عندنا حرام ابن معاوية، هل هو حرام ابن معاوية أو حرام ابن إيش ابن حكيم؟ فظن بعضهم أنهما رجلان أو شيخان، واحد اسمه كذا واحد اسمه كذا، وهما شيخ واحد كما نبه على ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وأيضا ذكره ابن حجر في التقريب. هذا من الاختلاف الذي وقع على معاوية بن صالح، ومعاوية صدوق وبعضهم وثقه أيضا. وهذا الحديث فيه هذا الخلاف اليسير الذي ذكرناه قبل قليل، وسنده لا بأس به، ويقويه أو يشهد له حديث زيد بن ثابت في الصحيحين حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة التراويح في رمضان أول ليلة ثم ثاني ليلة، في الليلة الثالثة لم يخرج عليهم كما هو في القصة المعروفة، حتى أنهم حصبوا الباب بحصاة صغيرة يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش نائم، فخرج وقال أما إنه لم يخف علي أمركم ولكني خشيت أن تكتب عليكم، واعلموا أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، اعلموا أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد جاء في الصلاة المكتوبة الفريضة في البيت عفوا النافلة في البيت أحاديث كثيرة في فضلها، من أحاديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لا يجعل نعم إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. ومن الفوائد أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان نفله إلا ما شاء الله في البيت، وآكد هذه النوافل في البيت ما هي نافلة المغرب، بل روى أو في رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن أبي عن ابن أبي ليلى من التابعين واختارها الإمام أحمد أنه يجب، لاحظوا يجب أداء النافلة في نافلة المغرب في البيت، وإن كان القول بالوجوب فيه نظر لكن يؤيد يدل هذا على أهمية العناية بنفل البيت. وجه الدلالة أنه لما صلى صلى الله عليه وسلم مرة أظن في بني ثالب بن عوف فأرادوا أن يصلوا النافلة في بيوتهم فقال اجعلوها في المسجد، فقال اجعلوها في بيوتكم. فمن هنا جاءت هذه الرواية عن الإمام أحمد واختار ابن أبي ليلى في وجوب النفل في البيت. والصواب أنه يجوز إيقاعها في المسجد، ولكن الأفضل إيقاع في البيت، وذلك لعدة فضائل كما ذكرنا. أولا امتثالا لهذا الهدي النبوي القولي والفعلي، والأمر الثالث لما فيه من تربية أهل البيت على هذه الصلاة وتحبيبهم. وفي مسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليصلي أحدكم في بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا بالمناسبة يدل على تحريم الصلاة في المقابر، الحديث هذا لاحظ أنه جاء في سياق الحث على الصلاة في البيت، فجاء بعض العلماء واستدل به بطريقة معاكسة، فكيف؟ قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال لأن القبور اشتهر أنها ليست مكانا للصلاة. ومن الفوائد أن المصلي إذا كان طالب علم فإن أهل البيت يتأسون به في صفة الصلاة. ولما في الصلاة أيضا من إشاعة ذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، أقم الصلاة أتل ما وحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض أهل العلم إن ذكر الله في الصلاة أعظم من ذكره وأكبر من ذكره خارجها، واضح. والمؤسف أن تجد بعض طلاب العلم أحيانا يقصر في هذا، فالمطلوب أن يكون الإنسان محيا لهذه السنة حريصا عليها، لكن والله صلى عنده مشوار، صلى يريد أن يذهب وكذا، فإنه معذور لا شك. ولكن انتبه لا يعني يضحك عليك الشيطان، تجد بعض الأخوان أحيانا بعض الناس يقول إن شاء الله بصلي بالبيت، يروح يدخل البيت ويقضي لوازم ويسولف ويتكلم وكذا. لا، أحسن طريقة أنك من يوم تدخل البيت تصلي على طول، لا يكون لك شغل أن تضع مكانا في البيت تعرف به يكون في محل يشاهد أو صاد، المهم تنصاه تذهب إليه مباشرة، فهذا أفضل وأولى. نتوقف 5 دقائق ثم نعود لإكمال المجلس 25 في صوم النبي صلى الله عليه وسلم.